اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عرض ما أفاده بعض الأساطين، وقلنا بأنه تعرض الشيخ الأعظم إلى كلامين صدر منه، يعني صدر من بعض الأساطين. تقدم الكلام في المقالة الأولى. المقالة الثانية، ذكر كاشف الغطاء قدس سره بأنه لا فرق في الحرمة بين قصد المادة وقصد الهيئة، والفرق بين هذه المقالة والمقالة السابقة أنه في المقالة السابقة كان المنظور في دعوى عدم الفرق في الحرمة هو قصد الجهة المحللة وغيرها، أي المحرمة، فكان الملحوظ هو الجهة المحللة والجهة المحرمة. وكنا نفترض بأن بذل المال بإزاء المجموع، فالمشتري بذل المال بإزاء المجموع، غايته أنه تارة يقصد الجهة المحللة من الصنم والصليب كجعله في البناء والأساس، وتارة لا يقصد الجهة المحرمة وهي العبادة. وقلنا لا فرق في التحريم في ذلك. أما الآن فإنه ليس الملحوظ هو الجهة المحللة، أي الاستفادة فيها في جهة الحلال أو لا، بل أن الملحوظ في عدم الفرق في الحرمة بلحاظ قصد المادة والهيئة. الشيخ الأعظم في مقام التعليق على المقالة الثانية يقول: ما هو مرادكم من قصد المادة حيث قلتم بأنه لا فرق في الحرمة بين قصد المادة أو قصد الهيئة؟ فما هو مرادكم من قصد المادة؟ فها هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المنظور في هذا الكلام هو الصورة الثالثة التي ذكرناها بحسب تقسيمنا وحالاتنا، بمعنى أن يكون البذل الفعلي بإزاء المجموع غايته أن الباعث والداعي نحو البذل هو المادة لا المادة والهيئة، فالبذل بإزاء المجموع غايته أنه عندما بذل المال بإزاء المجموع كان قاصدا للمادة، بمعنى أن الباعث والداعي له نحو البذل هو المادة، فالبذل المال بإزاء الصنم بإزاء الصليب أي المجموع غايته أنه الباعث نحو شراء الصنم والصليب هو مادته، ماذا؟ مادته من النحاس أو الذهب والألماس وما شاكل ذلك. ويريد أن يقول كاشف الغطاء: لا فرق في التحريم بين قصد المادة، أي كون الباعث والداعي نحو بذل المال بإزاء الصنم هو المادة، أو كان الباعث وشنه هو الهيئة، اللي هي كلاهما حرامون. فإن كان هذا هو مراده قدس سره فكلامه صحيح، لأنه المفروض أن البذل بإزاء المجموع والداعي لا أثر له في صحة المعاوضة، لا وجودا ولا عدما، لا صحة ولا بطلانا، الداعي والباعث والقاصد الخارجي نحو البذل لا أثر له في المعاملة، لا صحة ولا فسادا.
فلو فرضنا أن الإنسان اشترى كبابا بداعي مجيء الضيوف، اشترى كبابا بداعي مجيء الضيوف أي الباعث نحو شراء الكباب هو مجيء الضيوف، وفرضنا أن الضيوف لم يأتوا فلا يثبت له الخيار مثلا، يقول خيث حيث تخلف الداعي. وكذا لو كان بذله وقصده لشراء الكباب التقوي على الحرام فإنه مجرد وجود هذا الداعي المحرم لا يوجب بطلان المعاملة، لأن المؤثر في الصحة والفساد كون هذا الداعي على نحو شرط في متن العقد أو يكون العقد مبنيا عليه، أما مجرد صرف الباعث وصرف الداعي فلا أثر له. فهنا حيث إن البذل بإزاء المجموع، والمفروض أن المجموع لا مالية له عند الشارع لأن هذه المادة بشرط الهيئة المعينة ماذا لا مالية لها عند الشارع، لأن الهيئة حيثية مقومة كما ذكرنا في درس سابق لشنو للمبيع، فالمفروض أن الصنم والصليب لا مالية له فتكون المعاملة باطلة، فحينئذ يكون كلام ماذا كاشف الغطاء من دعوى أنه لا فرق في الحرمة بين كون الباعث والداعي للبذل هو المادة أو الهيئة أو المجموع صحيح، لأن الداعي لا أثر له. فإن كان مراد النظر إلى الصورة الثالثة فصحيح كلامه أنه الصحيح في الصورة الثالثة هو القول بالحرمة. أما الاحتمال الثاني أن يكون منظور كاشف الغطاء هو الصورة الرابعة التي ذكرناها بحسب تقسيمنا، وفمراده من القصد ليس هو الداعي والباعث بل البذل الفعلي الخارجي للثمن، أي عندما بذل الثمن إنما بذله قاصدا بهذا البذل إيقاع المعاوضة على مادة الصليب والصنم، فالمراد من البذل كون المبيع هو المادة لا هو المجموع. تفتين؟ ليس البذل ماذا؟ ليس البذل بإزاء المجموع والداعي لذلك هو المادة، لا ليس المراد ذلك، بل أن المراد من ذلك أن المعاوضة إنما جعلت ماذا والبذل الفعلي للثمن إنما بإزاء المادة التي هي الصورة الرابعة التي ذكرناها بحسب تقسيمنا. فالصحيح أن ما ادعي من أنه لا فرق في الحرمة بين بذل الثمن بإزاء خصوص المادة أو بذل الثمن بإزاء الهيئة غير صحيح، لأنه القدر المتيقن من الأدلة السابقة أن يكون البذل بإزاء الهيئة، إما الهيئة محضاً أو الهيئة التي موجود أو المادة المشترطة بالهيئة، بحيث تكون الهيئة دخيلة في المعاوضة. أما لو لم يكن الدخيل هو الهيئة بل كان البذل بإزاء المادة فلا يشمله الأدلة السابقة، فلا يقال اشترى صنما ولا يقال اشترى صليبا، بل يقال اشترى ذهبا، اشترى نحاسا، وشراء النحاس والذهب حلال. ولا فرق في هذه الصورة الرابعة بين حالتين، إذ يمكن تصوير بذل الثمن بإزاء المادة على صورتين. الصورة الأولى أن يتعلق البيع بالمادة بالخصوص، بمعنى أن هنا صنم متشخص موجود مصنوع من الألماس، فيأتي المشتري ويقول اشتريت منك أيها البائع الألماس فقط، فحينئذ تجرى المعاوضة على المادة بالخصوص. الحالة الثانية أن نفترض بأنه يتعلق البيع بالمادة في ضمن الهيئة المعينة في مجموع مركب من من وهي مجموع مركب من الأشياء. بمعنى يأتي المشتري ويقول اشتريت منك كيلو من النحاس، وزنة من النحاس، في مقامي ماذا؟ في مقامي حساب الكيلو قام البائع ووزن بعض الأمور الملحوظ فيها المادة فقط، ومن الأشياء التي وزنها ماذا؟ صليب، صنم، فإن عنده صلبان وعنده ماذا؟ صليب مصنوع من النحاس، فجعله في ضمن المجموع المركب، ثم دفعه إلى ماذا؟ ثم دفعه إلى المشتري، فقال البائع هذا هو المبيع. فلما فتح المبيع رأى صنما من الصنم أو رأى صليب من خلال هذا المجموع المركب. في هذه الحالة أيضا لا يقع البطلان بإزاء شنو؟ بإزاء ماذا؟ بإزاء هذا الصليب. غايته أن الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أنه في الصورة الثانية يحصل هنا يعني بناء على البطلان يحصل تباعد في الصفقة، حيث أن الثمن بذل بإزاء الكيلو، فبإزاء كل جرام هناك مقدار من الثمن. فإذا تبين أن بعض الثمن وقع بإزاء الباطل فيحصل تباعد في الصفقة، لأن المبيع هو مجموع مركب من الأجزاء. فنحن في قبال ذلك يقول الشيخ نحن نقول أنه لا، في كلتا الحالتين البيع صحيح، لأن البيع وقع بإزاء المادة. فالنتيجة يقول الشيخ بالأخرى متى ما فرضنا أن المعاملة وقعت بإزاء المادة فالمعاملة صحيحة. ثم استشهد على ذلك بمثال فقهي معروف، وهذا ما يسمى بفقه الأشباه والنظائر، بمعنى أنه لإثبات المطالب ولتقريب المطالب نأتي بأشباه ونظائر للمسألة تكون محلا للاتفاق، فيكشف ذلك عن وجود ارتكاز فقهي واضح يقول بالصحة. فنقول لا إشكال ولا شبه عند الفقهاء بأنه لو اشترى المشتري من المبيع وزنة نحاس، كيلو من النحاس، فظهر في هذا المبيع آنية من النحاس مكسورة في ضمن هذا المجموع، قال أعطيك كيلو وزنية ماذا؟ آنية نحاس مكسورة. لا إشكال عندهم، لا إشكال عند أحد من الفقهاء بأنه لا يثبت في المقام خيار العيب إلى المشتري. فإذا فتح المشتري الكيس أو الصندوق وماذا؟ وفرز النحاس، فرأى من النحاس آنية مكسورة، فلا يثبت له خيار العيب، بحيث يقول أنا اشتريت آنية، وإذا اشتريت آنية فشرط السلامة محفوظ، والمفروض أن هذه الآنية معيبة، فيثبت لي خيار العيب. هل يقول بذلك أحد؟ لا يقول بذلك أحد. لماذا؟ لأن ما وقعت عليه المعاملة هو النحاس، فلا فرق بين هذا النحاس في ضمن آنية سليمة أو في ضمن آنية مكسورة، لأن المبيع هو المادة، فالهيئة لا دخل لها في المقام. وعندما أعطاك آنية مكسورة أعطاك نحاسا، والمفروض أن المعامل على النحاس. إذن هذا يكشف، هذا المثال الفقهي الواضح يكشف على أن الملحوظ هو المادة، ويمكن أن تلحظ المادة مجردة عن الهيئة. فهذا مثال يكشف عن ماذا؟ التفتوا لها المطلب المهم، يكشف عن صحة إيقاع المعاملة على خصوص المادة، وإن كانت المادة في الواقع موجودة في هيئة خاصة. فيصح أن يقول أنا أبيعك النحاس الموجود في الآنية، ولا يشترط في المعاملة أن يبيعه الآنية أي المادة والهيئة. هذا هو المثال الفقهي الذي ذكره الشيخ الأعظم. لماذا؟ لتقريب أو لإثبات أنه المرتكز عند الفقهاء صحت إجراء المعاوضة على المادة مجردة عن الهيئة، والمفروض أن المادة لها ما مالية بحسب الفرض، فالمعاملة صحيحة. فإن قلت نحن نسلم أن المادة بحد ذاتها يمكن أن تكون ملحوظة في أثناء المعاوضة ولها مالية ويمكن إجراء المعاوضة عليها، كل ذلك نسلم به، إلا أنه هناك فرق واضح بين المثال الذي ذكرته في الآنية المكسورة وبين مسألة بيع مادة الصنم والصليب. ونحن لا ننازع في الكبرى الكلية، وهو أن صحة إجراء المعاوضة على المادة إذا فرضنا أن المادة لها ما مالية، ولكن نقول ركزوا، المادة إنما تكون لها مالية بشرط عدم الهيئة التي هي هيئة ملغاة بنظر الشارع، فالمال هي المادة بشرط عدم الهيئة المحرمة، هذا هو المال. وإلا لو كانت المادة في ضمن هيئة محرمة، أي نحاس في ضمن هيئة الصليب أو نحاس في ضمن هيئة الصنم، فهذه المادة لا مالية لها، لأن ما هو مال هو المادة بشرط شنو؟ بشرط عدم الهيئة. فلا يصح لك أن تنقض علينا بمثال ما لو اشترى وزنة نحاس فتبين أن فيه آنية مكسورة من النحاس. لماذا؟ لأن آنية النحاس المكسورة مادتها مال، لأن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة المحرمة، والمفروض أن النحاس هيئته إناء، والإناء شنو؟ والهيئة الإناء ليست محرمة. فيصح أن نقول بأنه يمكن إجراء المعاوضة على النحاس لأن له مال، فإذا كان له مال فحينئذ المقتضي لصحة المعاوضة ما موجود. أما في المقام تريد أن تثبت جواز المعاوضة على النحاس الموجود في ضمن الهيئة المحرمة، وحيث أن هذا النحاس موجود في ضمن الهيئة المحرمة، فوجوده في ضمن الهيئة المحرمة يوجب سلب مالية المادة، فهذا ليس بمال. فنحن لا ننازع في الكبرى، وهو صحة إجراء المعاوضة على المادة، ويمكن أن تلحظ المادة مجردة عن الهيئة ولها مالية حتى تنقض علينا بهذا النقض، بل نزاعنا معك نزاع في التطبيق. ما هو مال هو المادة بشرط عدم الهيئة، والمف هذا مادة بهيئة. نعم لو كان الصليب زالت هيئته فصار نحاسا يجوز لك أن تجري المعاوضة عليه. فإذا اشتريت وزنة نحاس وأعطاك صليبا مكسورا، يعني مزال الهيئة، صليب مكسور أو ماذا أو صنم مكسور، بل لا إشكال عندنا في ذلك، لكن المدعى أنه يراد إجراء المعاوضة على مادة في ضمن هيئة سالمة، أي هيئة؟ هيئة الصليب، هيئة ماذا؟ هيئة الصنم. وفرق بين المقامين. كلام لطيف الشيخ الأعظم يقول أنقض لكم بمثال آخر، هذا فقه الأشباه والنظار يسمى، قوة الفقه في هذه. هناك مسألة أيضا محل اتفاق بين الفقهاء، وهي أن الغاصب لو غصب هذه الأمور، أي لو غصب صليبا أو غصب صنما فإنه يضمن المادة. بمعنى لو فرضنا أن الشخص كان عنده خشب أو كان عنده ذهب، فقام هذا الشخص وأعطى هذا الذهب إلى الصائغ فقال لي اصنع لي من الذهب خاتما، فماذا فعل؟ فالصائغ جهلا نسيانا غفلة صنع من هذا الذهب صليبا. فهل هذا الذهب الموجود في هيئة الصليب، الذهب في هيئة الصليب، ما زال ملك من؟ ما زال ملك مالك الذهب الخام، ملك مالك الأصلي، صحيح؟ ولا يقال أنه لا ما لا احترام للصنم، فيقوم هذا الصائغ مثلا ويأخذ الذهب ويقول أنا أفسده وأحرقه، لا يصر. ولهذا لو فرضنا أن الغاصب جاء وغصب هذا الذهب الموجود في ضمن هذه الهيئة، قال الشارع نحن سمعت في الغاصب يقول سمعت في المسجد يقولون بأنه يجب حسم مادة الفساد، وأن الصليب لا احترام له عند المسلمين، وأن الصنم لا احترام عنده عند المسلمين، فاستغل هذا الغاصب هذه المسألة الفقهية وماذا فعل؟ فأخذ الذهب الموجود في ضمن الصليب، قال هذا لا مالية له، هذا صليب، هذا صنم. فجاء الغاصب وأخذ الصليب، أخذ الصنم. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء لهذا الغاصب لم تسمع تمام المسألة، سمعت نصف المسألة. لو أخذت أو أيها الغاصب هذا الذهب الموجود في ضمن الهيئة المعينة ما لا احترام له عند الشارع ولا وما لا مالية له عند الشارع والهيئة لا المادة الموجودة في ضمن هذه الهيئة، ولهذا لو غصبها فإنه يضمن المادة. فهنا يقول الشيخ عظام حكم الفقهاء بضمان المادة في ضمن هذه الهيئة، وأنه الغاصب لو أتلف هذا الصليب بأن رمى الصليب في البئر أو أحرق الصليب فإنه يجب عليه أن يدفع شنو؟ أن يدفع قيمة المادة، قيمة الذهب الخام. هذا يكشف على أن المادة لها شنو؟ لها مالية. وإلا لو كان المال هو المادة بشرط عدم الهيئة المحرمة لكان ينبغي عليكم أن تقولوا بأن مادة الذهب لا مالية لها لأنها في ضمن هيئة محرمة، والمفروض أن تقولوا لا يضمن الغاصب المادة لأنه لا يضمن إلا إذا أتلف المال على الآخر وأنه لا مالية له. فحكم الفقهاء بضمان المادة بالرغم من وجودها في ضمن هيئة معينة كاشف عن أن المادة هي مال وإن كانت في هيئة محرمة، فلا يصح لكم أن تعرفوا المال النتيجة، لا يصح لكم أن تقولوا المال هو المادة بشرط عدم الهيئة، بل المال هو المادة لا بشرط، لا بشرط من جهة كونه في هيئة محرمة أو لا. هذا المعترض فقيه عرف رجع على الشيخ الأعظم مرة كالرفار قال بأن حكم الفقهاء بضمان المادة فيما لو غصب الصنم أو الصليب المصنوع من الذهب مثلا لا يصلح نقض علينا، بل أن ما ذكره الفقهاء يتناسب مع مبنانا وهو أن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة، وذلك لأن المنظور للفقهاء في هذه المسألة هو ماذا؟ التلف التدريجي. بيان ذلك بأن الغاصب عليهما عليه وهداه الله عندما يغصب الصليب أو الصنم، فإنه أولا يقوم بإتلاف الهيئة عادة لكي يستفيد منه، يقوم بكسره، يقوم بعملية معينة بحيث يتلف الهيئة، وبعد ذلك قد يتلف المادة وقد لا يتلف المادة. فهنا نقول الصنم في الزمان الأول عندما وضع الغاصب يده عليه لا مالية له، لأن المادة في ضمن الهيئة، لكن بعدما أتلف الهيئة بمجرد أنه أتلف الهيئة صار مالا، لأن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة المحرمة. فلما قام الغاصب وأتلف في الزمان الأول الهيئة صار هذا مادة في ضمن هيئة محللة، لأن الهيئة قد زالت فصار له مالية بمجرد الإتلاف الأول. بعد إتلاف الهيئة صارت هذه المادة سليمة عن الهيئة المحرمة فصار له مالية. إذا صار له مالية هنا يحكم عليه بالضمان، فيقول أيها الغاصب يجب عليك إرجاع مال الغير لصاحبه ولو أتلفته، كما لو أحرقته أو جعلته في البئر أو ما شاكل ذلك، فإنك تضمن. إذن الغاصب عندما يغصب الصنم، عندما يغصب الصليب، يقوم أولا بإتلاف الهيئة، ثم بعد ذلك يريد أن يستفيد أو يتلف المادة. ونحن نقول بالضمان لا بلحاظ الزمان الأول وهو وضع اليد، لأنه لم يضع يده على مال، وإنما نقول بالضمان بعد إتلاف الهيئة، فحينئذ بهذا اللحاظ لا يتنافى ما ذكره الفقهاء في مسألة ضمان المواد مع مبنانا في تعريف المال، وهو أن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة. واضح كلامهم؟ الآن الشيخ الأعظم في مقام الجواب يقول بأن ما ذكر ما تذكرونه من حمل عبارات الفقهاء في الضمان على الإتلاف التدريجي تمحل، وذلك لأن عباراتهم مطلقة تشمل فردين وصورتين. الصورة الأولى ما ذكرتم، وهو أنه عندنا إتلاف تدريجي، وعندنا صورة ثانية منظور لها في كلمات الفقهاء، وهو الإتلاف الدفعي وليس الإتلاف التدريجي. بمعنى لو فرضنا أنه أخذ الصليب وأحرقه، الإحراق مزيل المادة أولا ثم الهيئة، مرة واحدة يروح، أو رمى الصنم والصليب في المحيط الهندي بتعبير بعض أساتذتي أخرى ما يطلع، في المحيط الهندي رمى، أو في بئر عميق بحيث أتلفه مرة واحدة، أو جعل الصليب أو الصنم تحت الجدار وأسقط الجدار مباشرة على بحيث يصير مرة واحدة يصير الضربة كله يروح يتفتت. إذن في مثل هذه الحالة لا يحصل عندنا تلف تدريجي، بل عندنا تلف دفعي. فحمل كلمات الفقهاء على هذا التحليل اللطيف الذي لا يلتفت له إلا الأوحدي من الناس، أن أولا يتلف الهيئة، بعد صارت الهيئة المادة في ضمن هيئة محللة ثم كذا، هذا ماذا؟ هذا خلاف ظاهر عباراتهم. بل عندما نرجع إلى كلماتهم نرى بأن المنظور في كلماتهم الإتلاف الدفعي وليس الإتلاف التدريجي، حيث إنهم قالوا، أنا قرأت العبارة بعدين، إذا أخذ الشخص الملاهي أو الصنام أو الصليب، يعني كل شيء لا مالية له عند الشارع بلحاظ الهيئة وإن كانت المادة لها مالية، يعني كالملاهي المصنوعة من الذهب من الفلز، المادة لها مالية لها احترام، إنما الهيئة ليس لها احترام. فهنا ذكر الفقهاء بأن الشخص تارة يأخذ الملاهي أو الصنام أو الصليب ويكسرها بحيث تبقى المواد فلا يضمن شيء أصلا، لأنه أتلف الهيئة والمادة شنو والرضاض والمادة ما موجودة، فليس عليه الضمان. لو أخذ وأتلف الهيئة فإنه لا يضمن المادة لأن المادة موجودة فما له احترام موجود. أما لو حرقها يعني أتلف المادة والهيئة، والإحراق كما هو واضح موجب لإزالة المادة والهيئة مرت في آن واحد، هنا يقولون يحكم عليه بالضمان. إذن إنما حكموا فقط حكم الفقهاء بالضمان في ظرف التلف الدفعي وليس في ضمن التلف التدريجي، أصلا المنظور إليه في كلماتهم هو مورد التلف الدفعي، حيث ذكر العلامة في كتاب القواعد بحسب مراجعة المسألة الجزء الثاني صفحة 226، الجزء الثاني من القواعد صفحة 226 قال: إذا كسرت الملاهي فلا ضمان. نعم، إذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمنت قيمة الرضاض أي الفتات والمادة، وكذا الصليب والصنم، وكذا الصليب والصنم. أصف المنظور إليه بحسب الظاهر هو ظرف التلف الدفعي، فحمل كلامهم على الإتلاف التدريجي إن لم يكن مناف لصريح عباراتهم فلا أقل هو مناف لإطلاق كلامهم، فماذا فيكون هذا تمحول. صفحة 226. هذا هو اللف والدورة والمسألة. إذا تنقح مما ذكرنا كله بأنه لا مانع من إجراء المعاوضة على الماء على المادة، فلو كان نظر كاشف الغطاء إلى أنه لا فرق في التحريم بين بذل المال بإزاء المادة أو الهيئة، إذا مراد الصورة الرابعة فكلامه مخدوش. قال: نعم، ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق في الحرمة، أي أنه شوف العبارة صفحة 113. نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق في الحرمة بين قصد المادة والهيئة، هنا قصد الجهة المحللة وغيرها، هنا قصد المادة والهيئة، وبعضهم خلط في شرحه كثيرا فجعل مثال مثال لهناك ما أدري شنو، راجع الشروح. أقول: ما هو قصدك بأنه لا فرق في الحرمة بين قصد المادة؟ إن أردت الصورة الثالثة، إن أراد بقصد المادة كونها يعني المادة هي الباعث يعني الداعي هي الباعث على بذل المال بإزاء ذلك الشيء، مو بإزاء المادة، بإزاء ذلك الشيء الصنام الصليب أي المجموع، فبذل المال الفعلي بإزاء المجموع، لكن الداعي نحو هذا البذل هو قصد المادة. وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء أي الصنم والصليب أي المجموع، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن صحيح، هذا حرام، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص أي ماذا؟ أي المتشكل بهيئة الصنم بهيئة الصليب من حيث كونه مالا عرفا، هو مال عرفي وإن لم يكن مالا شرعيا، لكنه بلحاظ النظر العرفي الذين لا علاقة لهم بمسألة العبادة بمسألة الشارع يقولون الصنام الصليب ماذا مال عرفا، لأنه نحاس وذهب مشكل في شكل هيئة معينة، وهذا التشكيل لا أثر له في ماذا في عدم ماليته بالنظر العرفي، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم من حيث كونه مالا عرفان بذل للمال على الباطل، لأنه ليس مال شرعان فيكون كلامه صحيح. وإن أراد الصورة الرابعة بقصد المادة كون المبيع هو المادة والمجموع المبيع هو المادة، هاي له حالتان، سواء تعلق البيع بالمادة بالخصوص في قبال المجموع المركب الذي ذكرت سابقا، سواء تعلق بها ماذا تعلق بها بالخصوص يعني بالمادة بالخصوص، كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم، إذ كان الخشب له مالية، بعتك نحاس ذهب هذا الصنم، أو في ضمن مجموع مركب. وش قصدك ضمن مجموع مركب؟ كما لو وزن له وزنة حطب، كيلو من الحطب وزن، يعني ماذا الصلاح عندهم ماذا يتعلق بالوزن، فقال بعتك وزن لوزنة كيلو، قال بعتك هذا الكيلو، فظهر فيه صنم أو صليب، قال فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكلان. ليش مشكل؟ لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، أي فرد وهو بذل هو كون المبيع هو المادة، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور. بأي لحاظ؟ بلحاظ ما تتقوم به المالية عرفا، والمقوم للمالية العرفية هنا المادة والهيئة. قال لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرق، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الوحياك العبادة الحرام، الصنم حرام، مو مادة الصنم حرام، ما هو محرم بذل الثمن بإزاء الصلبان بإزاء الصليب، لا أن بذل الثمن بإزاء مادة الصليب مادة الصنم. يقول نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، ما هو المتيقن من الأدلة؟ قاتب وارجع للعبارة، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور، نظير المعاوضة على غيره وهو ملاحظة مطلق ما تتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، المقوم للمالية المادة والهيئة والأوصاف، ككونه مثلا طويلا عريضا كذا حسب الأوصاف الدخيلة في المالية، هذا إجراء المعاوضة على المجموع هو محرم، أما إجراء المعاوضة على خصوص المادة فلا دليل على التحريم. والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشاك، نيش احتساب، هل يعقل أن يكون الملحوظ هو المادة؟ قال ألا ترى، استشهاد بشنو؟ بنظير للمسألة، وغرضه من هذا التنظير إمكان إيقاع المعاوضة على خصوص المادة، ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس كيلو من النحاس فظهر فيه آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب، لأن الملحوظ هو المادة، نعم لو اشترى آنية فطلعت مكسورة يثبت له خيار العيب، لكن ما اشترى آنية، اشترى مادة آنية، قال لأن المبيع هو المادة لا الآنية حتى يقال مكسورة، ودعوة هذا الرد على هذه رد على هذا التنظير، ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، والمفروض أن هنا هيئة محرمة، فهذه مادة به هيئة محرمة فلا مالية في المقام، فلا يصح لك أن تنقض علينا بآنية المال بالآنية الماك المكسورة مدفوعة، بمثال آخر بما صرح به شيخ عدل عن المثال، بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور كما لو أتلف الصنام أطلف الصليب. نوح أول ما يقرم أطلف شو الصليب مملوك يعني؟ كيف يصور أنه أتلفه؟ هل الصنم مملوك؟ بلي في بعض الأمثلة ذكرت أنا لو أعطى الذهب إلى صائغ وقال له كذا، أنا غرضي من هالمثال أن بيبين لك صورت أن شلون يكون صنم وصليب داخل في ملك من؟ في ملك الشخص، حتى تقول جاء غاصب وغصبه، جاء غاصب وغصب الصليب. فرع أن يكون الصليب مملوكا للمالك، كيف تتصور أن الصليب مملوك للمالك حتى يقال بالغاصب؟ ما هو الذي ذكرت لتوضيح المطلب؟ لو فرضنا بأنه عنده ذهب وأعطاه الصاغ وقال صغ لي خاتما من ذهب فصاغ له صليبا، فإنه هذا الصليب حيث أنه مادته ملكا للمالك فيبقى المادة الموجودة في ضمن الهيئة لمالك الأصل الأصلي. لأن بعضهم أشكل خاصة هذا المثال يعني مو معقول، لأنه كيف يغصبه وكل صنم والصليب غير مملوك؟ لا يمكن تمثيل بذلك. قال من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها، هذا يرجع قال نحمله على الإتلاف التدريجي، فما ينافي في كلامنا. قال وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل، يعني حمل على حمل ماذا للكلام بغير قرينة فيكون تكلف. واضح تمحي تكلف يعني أنه أنت تفسر الكلام على خلاف ظاهره. فبعد أن فرغ الشيخ من النقد والإبرام والكلام تعرض إلى كلام للتذكرة للعلامة في التذكرة. أيها الشيخ الأعظم، أجدت وأفت وقلت لنا بأنه يمكن إجراء المعاوضة على المادة، فهنا نسألكم، نحن نسأل من؟ نسأل الشيخ العظم، ظاهر كلامك بأنه تصح المعاوضة على المادة الموجودة في ضمن الهيئة وإن لم يشترط البائع على المشتري أن يزيل الهيئة، ما ذكر شرط، سواء أيضا كان المشتري موثوق بديانته أو غير موثوق بديانته، فإنك قلت يجوز إجراء المعاوضة على المادة لا بشرط، فلا نقول أنه لا بد أن يشترط في الجواز أن يبيعه بشرط أن يكسره المشتري. يقول بعتك النحاس الموجود في الصنم بشرط أن تزيل الهيئة الصنمية، فما قيد كلامه في القيد، ولم يقيد أنه أن المشتري سواء كان موثوق بديانته أو غير موثوق، إذ لو كان غير موثوق بديانته هب أنك اشترط خريطة، الشرط كان لغون لأن هذا غير موثوق بديانته، فلعله لا يفي بالشرط. فأنت المهم كلامك مطلق، فهل تريد الإطلاق في كلامك أو لا؟ فهنا تعرض لكلام العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة ذكر بأنه إذا كان للمادة أي للرضاض للمكسور أي للمتبقي بعد زوال الهيئة، إن كان للمادة مالية وقيمة وباع البائع هذه المادة بشرط أن تكسر على مشتر موثوق بديانته جاز البيع. فهذا الكلام من العلامة يتفق معنا من جهة ويختلف مع ما ذكرناه من جهة أخرى. ولأجل كلا الأمرين طرح الشيخ العظم كلام العلامة. وش الغرض من طرح كلام العلامة؟ أنه يتفق معه في شيء، وظاهر كلامه أنه يختلف معه في شيء آخر. أما الجهة التي يتفق فيها معنا بأنه العلامة يرى أن المادة لها مالية وإن كانت في ضمن هيئة محرمة، فليس المال عنده كما تقولون هي المادة بشرط عدم الهيئة، وإلا لو كان المال هو المادة بشرط عدم الهيئة ما صح بيع الرضاض والمكسور والمادة في ضمن هيئة معينة، لأنه قال بعتك النحاس الموجود في هذا الصليب بشرط أن تكسره، بشرط أن تكسره، هو مكسور الآن هو هيئة، فالمفروض على كلامكم أنتم الذين ناقشتمونا سابقا لا يصح المعاوضة، مع أن العلامة اتفق معنا وقال يمكن إجراء المعاوضة على المادة ولو كانت في ضمن هيئة محرمة، فهذا محل اتفاق والحمد لله. أما محل الاختلاف فإنه اشترط في جواز المعاوضة شرطين، الشرط الأول لا بد أن يشترط البائع على المشتري أن يكسر الصليب أو الصنب أي يزيل الهيئة، وثانيا ما يكفي ذلك لا بد أن يبيعها على مشتري موثوق بديانته، أما لو لم يكن موثوقا بديانته فلا يجوز البيع. وهذا الكلام الذي ذكره العلامة لم ينفرد به، بل اختاره صاحب الكفاية من آخون السبزواري، صاحب الكفاية السبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الرياض، وبعضهم نفر ريب في المسألة. المهم، فإن قلت لماذا اشترط أو لماذا ذكر العلامة أنه إنما يجوز البيع إذا كان المشتري ممن يوثق بديانته، المفروض أن يكتفي بالشرط خلاص بعد أو الرأس بعتك هذه المادة بشرط أن تكسرها، ليش يقول بعد لا بد أن يكون المشتري مما يوثق بديان؟ ما هي النقطة في التقييم؟ الشيخ رضم يقول لعل النكتة في التقييد المذكور هو أنه بدون هذا القيد يدخل المورد في الإعانة على الحرام وعلى الإثم، أي لو فرضنا بأن البائع باع المادة في ضمن هيئة محرمة وأعطاها شخص لا يوثق بديانته، فإن العرف يقول العرف دفع وتسليم ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه، العرف يقول أن هذا من التقوية على الحرام والإعانة على الحرام، المفروض أن هذه الهيئة غالبا لا تستعمل إلا في الحرام، فتسليم المادة في ضمن هيئة غالبا ما تدفع في الحرام مع فرض أن المشتري مما لا يوثق بديانته، يقول العرف بأنك تعين الآخر على الحرام، فلو وقع في الحرام من يكون الملام؟ من يكون الملام؟ البائع. يقول أيها البائع أنت سلطت وسلمت المبيع في ضمن هيئة محرمة غالبة وأعطيتها المشتري، ولا يصح للبائع أن يعتذر أنا اشترطت عليه، يقول هذا الشرط أشبه باللغوية مع عدم الإطمئنان بالمشتري. إذن لعل التقييد الذي ذكره من العلامة ناظر لكي لا يدخل المورد في باب المساعدة على الحرام ولا يكون تقوية من وجوه المعصية، ولا يكون داخلا في التقوية في وجوه المعصية. ظاهر عبارة شخور بكر هل أن التعليل واحد لو تعليلين؟ هل أن النكتة في التقييد لكي لا يدخل المورد في الإعانة على الإثم فقط وفقط، أو أن نكتة التقييد أمرين عدم دخول المورد في الإعانة على الإثم أولا، وثانيا لكي لا يكون المورد مشمول لرواية تحف العقول، وهو ما ورد في أنه من وجوه الفساد التقوية لوجه من وجوه المعاصي. فرق بين التعبيرين، حيث أنه ورد عندنا في رواية تحف العقول أن من وجوه الفساد أن لا يقوى به الحرام، هذا غير عنوان الإعانة على الآثر. والمراد من تقوية وجه من وجوه الفساد ولو ترويج الفاسد، يكون هذا من مصادر ترويج الفاسد، انطبق عليه عنوان الإعانة على الآثر أو لا ينطبق؟ التفتين، قلنا بأن المحرم التعاون أو الإعانة، ما لنا علاقة بالإعانة والتعاون، لا، نقول بأن يدخل في تقوية وجه من وجوه الفساد فيكون مشمول لرواية تحف العقول. عبارة الشيخ نوعا ما غير واضحة في هل يريد تعليل واحد أو تعليلين، وإن كان هو في مقام المناقشة صب كلامه بعدين على مسألة الإعانة على الإهل، فلعله بلحاظ مناقشته يفهم من كلامه أنه ناظر إلى مسألة الإعانة على العذر، لأن التمسك برواية تحف العقول غير تام كما ذكر الشيخ العظم سابقا، لأنها ضعيفة سندان فلا تصلح دليل في المقام. قال: وفي محكي التذكرة، هيسألكم بعد في الامتحان إن شاء الله ليش شاف عبارة التذكرة في المقام؟ ما قال الشيخ ليش ذكر، ليش قال وفي محكي التذكرة؟ ما هو ربط كلام محكي التذكرة بالكلام بالمطلع؟ قال: وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها المكسور المادة الرضاضة كذا قيمة وباعها، أي باع مكسورها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. فهو من جهة يتفق معنا أنه المادة يمكن بيعها في ضمن الهيئة، غايته أنه قيد الجواز بكم قيد؟ بقيد بقيدين. واختار ذلك صاحب الكفاية سبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. خب، بعضهم يقول أنه النافي الريب هو صاحب الحدائق لا صاحب الرياض، والأمر سهل. ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فهذه نقطة التقييد لكي يرفض الإعانة، الإعانة على المحرم، فإن دفع تسليم ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه. ماذا قال الآن؟ قال تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في رواية تحفل العقول. دخلنا في أي رواية تحفل العقول جاب عنوان شنو؟ عنوان تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فأقول هاي نكتة أخرى غير النكتة الأولى، ولهذا بعض استدل بدليلين، دليل تحفل العقول حتى لو نقبل بكبرى الإعانة على الإثم، ودليل على مسألة أخرى. يأتي إن شاء الله مناقشة الشيخ الأعظم لكلام بعدما قوى كلام العلامة في التذكرة وبين وجهه وشرحه، يأتي غدا إن شاء الله مناقشة الشيخ الأعظم لكلام من؟ لكلام العلامة في التذكرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.